بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. الجمعة بمعنى الاجتماع، الجمعة بمعنى الاجتماع، وسميت الجمعة بهذا الاسم. قيل لأن خلق آدم جمع في هذا اليوم، وقيل لجمعها الخلق الكثير، أما قيل لجمعها الخلق الكثير، وقيل لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه ويذكرهم بتعظيم حرمة الحرم. وهذا اليوم يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، وهو أفضل أيام الأسبوع، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. خرجه مسلم في صحيحه. وفي سنن ابن ماجه: يوم الجمعة هو سيد الأيام وأعظمها عند الله عز وجل، ويوم الجمعة هو يوم العيد الأصغر، وهو عيد الأسبوع، وهو مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة. فاليهود لهم يوم السبت، والنصارى لهم يوم الأحد، والمسلمون لهم يوم الجمعة. ويوم الجمعة أو صلاة الجمعة صلاة واجبة بالإجماع، الجمعة فرض بالإجماع، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما من السنة فحيث مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة. لقد هممت أن أصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة. خرجه مسلم في صحيحه. وفي حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. قال: تجب على كل ذكر. من تجب عليه الجمعة؟ قال لك المؤلف رحمه الله: تجب على كل ذكر، هذا الشرط الأول. فالأنثى لا تجب عليها الجمعة بالاتفاق، يعني بالاتفاق لا تجب الجمعة. وقد جاء في البيهقي وغيره: الجمعة واجبة، نعم الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة، وذكر منهم المرأة والمسافر والعبد والصغير إلى آخره. لكن هذا الحديث ضعيف، نعم هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الإجماع منعقد على أن الجمعة لا تجب على المرأة. قال: رحمه الله مكلف، هذا الشرط الثاني، أن يكون بالغا عاقلا. وعلى هذا إذا كان صغيرا أو مجنونا فإن الجمعة لا تجب عليه. وتقدم لنا حديث رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. وأيضا الإجماع قائم على ذلك، فإن الإجماع قائم على أن الصغيرة والمجنون لا تجب عليهم الجمعة. قال حر، وعلى هذا فالرقيق لا تجب عليه الجمعة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله. الرأي الثاني أنه لا فرق بين الحر والرقيق، وأن الجمعة كما تجب على الحر تجب على الرقيق لعموم الأدلة، وهذا قول الظاهرية وهو الصواب. وسبق أن ذكرنا قاعدة وهي أن الأصل تساوي الأحرار والأرقاء في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. الأصل تساوي الأحرار والأرقاء في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. قال لا عذر له، هذا الشرط الثالث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى اشترط ألا يكون معذورا، فإن كان معذورا سقط عنه وجوب الجمعة. فلو كان مريضا فإن الجمعة لا تجب عليه، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الصلاة وصلى في بيته. قال وكذا على مسافر لا يباح له القصر، هذا الشرط. نعم، هذا الشرط الخامس. الشرط الأول أن يكون ذكرا، أن يكون مسلما، أن يكون مكلفا. الرابع أن يكون حرا. الخامس ألا يكون معذورا. السادس ألا يكون مسافرا يباح له القصر. يعني المسافر، قال لك المؤلف رحمه الله المسافر إذا كان لا يباح له القصر فإن الجمعة تجب عليه. والذي لا يباح له القصر هو كما تقدم لنا شروط من يباح له القصر. مثال ذلك ضرب مسافة دون مسافة القصر، سافر لمسافة 20 كيلومتر، هذا مسافر لا يباح له القصر فتجب عليه الجمعة. أو أنه أقام مدة تزيد على 19 يوما، هذا مسافر لا يباح له القصر تجب عليه الجمعة. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن المسافر لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى مسافر يباح له القصر الجمعة تسقط عنه، مسافر لا يباح له القصر الجمعة لا تسقط عنه. والصواب في هذه المسألة أن يقال، نعم الصواب في هذه المسألة أن يقال بأن المسافر لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون سائرا في الطريق، فهذا لا تجب عليه الجمعة. إذا كان سائرا في الطريق هذا لا تجب عليه الجمعة ولا تشرع منه الجمعة. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام الجمعة في السفر، ما دام أنه مسافر وسائر هذا لا تجب عليه الجمعة ولا تشرع منه الجمعة، يعني لا يشرع له أن يقيم الجمعة. لكن لو أنه توقف وأقامها تبعا للمقيمين فإن هذا لا بأس به. لكن لو كانوا جماعة وهم مسافرون وأرادوا أن يقيموا الجمعة فإن هذا غير مشروع بالنسبة لهم. الحالة الثانية أن يكون المسافر، أن يكون المسافر داخل البلد، فهل تجب عليه الجمعة أو نقول بأن الجمعة لا تجب عليه؟ كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الجمعة لا تجب عليه ما دام أنه سيقيم إقامة يباح له فيها القصر. وعلى المذهب الإقامة التي يباح له فيها القصر كم هي؟ يقيم إذا كان سيقيم 4 أيام فأقل. فعلى كلام المؤلف أنه لا تجب عليه الجمعة، يسقط عنه حضور الجمعة، وهذا قول كثير من العلماء. الرأي الثاني أن الجمعة لا تسقط عنه ما دام أنه داخل البلد، فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة. ويدل لهذا العمومات، رواح الجمعة واجب على كل محتلم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وأيضا كما تقدم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على الذين يتقلفون عن الجمعة بيوتهم. وأيضا حيث الحكم في سنن أبي داود أنه قال وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا على قوس أو عصا، قال وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة. فهذا يدل على أن هذا هو هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الأحوط. قال رحمه الله وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأكثر. من كان من أهل الجمعة فإنه لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون داخل البلد، الأمر الأول أن يكون داخل البلد، فإذا كان داخل البلد فإنه يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة قربت المسافة أو بعدت. الحالة الثانية أن يكون خارج البلد، كما لو خرج خارج البلد إلى نزهة أو إلى ضيعة أو مزرعة ونحو ذلك، فهل يجب عليه أن يصلي الجمعة أو لا يصلي؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان بينه وبين الجمعة فرسخ فأقل يجب عليه أن يصلي الجمعة، إذا كان بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخ لا يجب عليه أن يصلي الجمعة. ولنفرض أن جماعة خرجوا في نزهة خارج البلد، فهل يجب عليهم إذا جاء وقت الجمعة أن يدخلوا إلى البلد وأن يصلوا الجمعة أو لا؟ نقول ننظر إلى المسافة، إن كان بينه وبين الجمعة بين المسجد فرسخ فأقل، الفرسخ يساوي 3 أميال، يعني ما يساوي بالكيلوات 5 كيلومتر، فإذا كان بينهم وبين المسجد 5 كيلوات فأقل يجب عليهم أن يذهبوا إلى الجمعة، إذا كان بينهم وبين المسجد أكثر من هذه المسافة فإن الجمعة لا تجب عليهم. وإنما حدها العلماء رحمهم الله تعالى بفرسخ، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قالوا أندى إذا كانت الرياح هادئة والأصوات ساكنة يسمع نداء المؤذن يسمع لمسافة فرسخ، إذا كانت الرياح هادئة والأصوات ساكنة يسمع لمسافة فرسخ، يعني ما يقرب من 5 كيلومترات. وعلى هذا كلام المؤلف رحمه الله إذا كان بينه وبين الجمعة 5 كيلومترات فأقل يجب عليه، إذا كان بينه وبين الجمعة أكثر من ذلك كما لو كان بينه وبين الجمعة 6 كيلومترات أو 7 إلى آخره، هنا لا يجب عليه أن يجيب الجمعة. قال رحمه الله تعالى ولا تجب على من يباح له القصر. نعم، لا تجب على من يباح له القصر، هذا نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة. هذا إخراج للمفهوم السابق أو بيان لحكم المفهوم السابق. فسبق أن المؤلف رحمه الله تعالى قال لك بأن المسافر لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى مسافر لا يباح له القصر، كما لو ضرب أقل من مسافة القصر أو أقل أو أقام أقل من مدة القصر أو كان سفره محرما على رأي الجمهور، فهذا تجب عليه الجمعة ولا يرخص له في تركها. الحالة الثانية مسافر يرخص له في القصر لوجود شروط القصر، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تجب عليه الجمعة. وقلنا بأن هذا هو قول كثير من العلماء. والرأي الثاني أن الجمعة واجبة وأن السفر لا يسقطها، يعني يجب عليه تبعا للمقيمين، فإذا كان داخل البلد فإنه يجب عليه أن يؤدي الجمعة تبعا للمقيمين لعموم الأدلة كما تقدم ولحديث الحكم كما سلف. قال لك: ولا عبد، نعم عبد ومبعض، المبعض من بعضه حر وبعضه رقيق، يقول لك المؤلف لا تجب عليه الجمعة. وسبقا أشرنا إلى هذه المسألة وأن الصواب أن الرقيق تجب عليه الجمعة، وكما سلف أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. قال رحمه الله: وامرأة، هذا بالاتفاق أن المرأة لا تجب عليها الجمعة. قال: ومن حضرها منهم أجزأته ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها. إذا حضرها منهم، يعني الرقيق حضر الجمعة مع أنها لا تجب عليه على كلام المؤلف، المسافر حضر الجمعة، المسافر الذي يباح له القصر حضر الجمعة مع أنها لا تجب عليه على ما ذكر المؤلف، المرأة حضرت الجمعة، يقول المؤلف رحمه الله تجزئهم عن صلاة الظهر ولا يجب عليهم أن يصلوا الظهر. قال: ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، يعني هل الرقيق والمرأة والمسافر هل يحسبون من العدد من عدد الجمعة؟ لأن عدد الجمعة المذهب كما سيأتينا 40 رجلا، لا بد من حضور هذا العدد، هل يحسبون أو لا يحسبون؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لو حضر رقيق فإنه لا يحسب، ولو فرضنا أنه حضر 39 رجلا ورقيق واحد، 39 حرا ورقيق واحد، فإنهم لا يصلون جمعة وإنما يصلون ظهرا على ما ذكر المؤلف رحمه الله. كذلك أيضا لو حضر 39 رجلا وحضرت امرأة فإنهم لا يصلون جمعة وإنما يصلون ظهرا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. كذلك أيضا المسافر، والصواب في ذلك. أما الرقيق كما تقدم فالصواب أن الجمعة تجب عليه كما تجب على الحر، وحينئذ يحسب من العدد. كذلك أيضا المسافر، ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن المسافر، أن الأقرب أنه يجب عليه أن يحضر الجمعة، حتى ولو قلنا بأنه لا يجب عليه أن يحضر الجمعة فإنه إذا حضر الجمعة فإنه يحسب من العدد، لأن المسافر من أهل الجمعة والجماعات، وإذا كان كذلك فإنه يحسب من العدد. أما بالنسبة للمرأة فبالاتفاق أن المرأة لا تحسب أن المرأة لا بالاتفاق أن المرأة لا يصح أن تأم، وكذلك أيضا لا تحسب من العدد. فأصبح عندنا الرقيق صواب أنه يحسب من العدد ويصح أن يكون إماما وتجب عليه الجمعة، المسافر أيضا يحسب من العدد ويصح أن يأم فيها، المرأة لا يصح أن تأم فيها ولا تحسب من العدد، لأن المرأة ليست من أهل الجمعة والجماعات. ولهذا قال لك ولا تصح إمامتهم فيها، يعني الرقيق لا يصح أن يكون إماما، المسافر لو جاء مسافر عالم كبير، وأما الناس في الجمعة يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح أن يكون إماما ما دام أنه يباح له القصر لأن الجمعة ساقطة عنه. والصواب في ذلك أنه يحسب من العدد ويصح أن يكون إماما، نعم يصح أن يكون إماما، وهذا قول جمهور العلماء. يعني هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله هذا على خلاف ما عليه الجمهور، يعني مذهب الحنفية والمالكية والشافعية يصح أن يكون المسافر إماما، والصواب في ذلك أن المسافر يصح أن يكون إماما وأنه يحسب من العدد. ما يبقى عندنا إلا المرأة، لأن المرأة ليست من أهل الجمعة والجماعات فلا يصح أن تأم في الجمعة، وكذلك أيضا لا تحسب من العدد. قال رحمه الله تعالى وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط، أحدها الوقت. هنا قال المؤلف رحمه الله الوقت، ولم يقل المؤلف دخول الوقت، لأن الجمعة لا تصح إلا في هذا الوقت، وعلى هذا لو خرج هذا الوقت وهم لم يؤدوا الجمعة فإنهم لا يقدرون عليها، وإنما تصلى ظهرا. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله الوقت ولم يقل دخول الوقت. في الصلاة، صلاة من شروطها دخول الوقت، فإذا دخل الوقت صحت الصلاة، إذا خرج الوقت أيضا لعذر وهو لم يصلي لنوم أو نسيان فإنه يصلي. لكن بالنسبة للجمعة إذا خرج الوقت وهي لم تصلى فإنها لا تقضى، وإنما تصلى ظهرا. فالجمعة لا شرعت على هذه الهيئة في هذا الوقت، فإذا خرج الوقت فإن الجمعة لا تفعل وإنما يصلى بدلا عنها الظهر. وقال المؤلف رحمه الله وهو من وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وتجب بالزوال وبعده أفضل. هنا ذكر أربعة أوقات للجمعة، أول الوقت وآخر الوقت ووقت الوجوب ووقت الاستحباب. أما آخر الوقت فهذا باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون على هذا. فآخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، وهذا بالاتفاق. أما بالنسبة لأول وقت صلاة الجمعة فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح كصلاة العيد تماما، لأن الجمعة عيد، وإذا كان كذلك فما كان من عيد فإنه في أول النهار كما قال عطاء رحمه الله تعالى. فهم يرون أن صلاة الجمعة يدخل وقتها من طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، يعني قدر رمح في رأي العين وهو ما يقرب من مترين في رأي العين، وإلا فإنها ارتفعت كثيرا، ويقدر هذا بالدقائق بما يقرب من 12 دقيقة دخل وقت صلاة الجمعة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو من مفردات المذهب. الأئمة الثلاثة يخالفون الحنابلة في هذه المسألة. واستنوا على ما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن سيدان أنه قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله تعالى عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله تعالى عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار. وكذلك أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين الزوال. فقولهم قوله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها وقت الزوال، هذا يدل على أن صلاة الجمعة وقعت قبل الزوال، وهذا خرجه البخاري في صحيحه. وأيضا استدلوا بحيث سلمة ابن الأكوع أنهم كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس للحيطان ظل يستظل به، هذا مما يدل على أنه ما دام أنه ما في ظل هذا يدل على أن الشمس ما زالت. وكذلك أيضا قالوا بأن هذا وارد عن الصحابة كابن مسعود ومعاوية وجابر وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، ولأن ما كان من عيد فإنما هو في أول النهار. وأبو السمح يعني أحد أئمة الحرم المكي صلاها في الضحى، في الضحى في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، أخذا بمذهب الحنابلة رحمه الله. لكن الآن مذهب الحنابلة أصبح كالمذهب المهجور، الآن لا يعمل به. الرأي الثاني رأي الأئمة الثلاثة، رأي الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن وقت الجمعة كوقت صلاة الظهر يدخل بزوال الشمس. واستدلوا على هذا بحديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وأيضا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. وأيضا هذا وارد عن أبي بكر وعمر وعلي ابن أبي طالب والنعمان بن بشير إلى آخره. الرأي الثالث رأي الخرقي تقدم لنا أيضا الشرط الأول من شروط صحة الجمعة وهو الوقت، وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في وقت صلاة الجمعة، وأن أقرب الأقوال هو ما ذكره الخرقي رحمه الله، وأن الجمعة يصح أن تكون في الساعة السادسة قبل الزوال. وتقدم لنا أيضا أن السنة أن تفعل الجمعة في أول وقتها وأن لا يبرد بها. وتقدم لنا أيضا وقت أدائها، وأن وقت أدائها كوقت صلاة الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، وأنها إذا فاتت لا تقضى، وإنما تصلى ظهرا فرض الوقت